إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ومع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري. وهذا الكتاب الذي لا يستغني عن معرفته ولا الاطلاع عليه أحد من أهل الدعوة والعمل في مجال الدعوة، بل لا يستغني عنه عوام المسلمين الذين يجب عليهم أن يعرفوا معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وكيفية العمل بالكتاب والسنة. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة لا من غير الرسول. باب من رأى ترك النكير، أي إذا قال أحد قولا أو عمل عملا فلم ينكر عليه. من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ولا يكون ترك النكير من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على باطل، ولا يسكت عن منكر. فإذا قال أحد قولا أو عمل عملا فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، أو فرح بقوله، أظهر الاستبشار والفرح بقوله أو رأيه أو فعله، يكون هذا حجة على أن هذا القول أو الفعل من هذا الذي لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة، لا من غيره، أي لا يكون سكوت غير النبي عليه الصلاة والسلام على قول قيل أمامه أو بلغه أو فعل فعل بحضرته أو بلغه، لا يكون سكوت غيره حجة، لأنه ربما يسكت لجهله بالأمر أو لغفلته أو نسيانه أو خطئه أو الإكراه، خاف أن يتكلم. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر ويسكت إلا بوحي من الله عز وجل أن هذا القول أو الفعل مشروع مأذون فيه، ولذلك كان من وجوه السنن التقرير، تقرير النبي وإقرار النبي على قول قيل أو فعل فعل فلم ينكر، كان ذلك أحد وجوه السنن. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام قول يقوله أو فعل يفعله أو سكوت وإقرار لقول قيل أو لفعل فعل، كان هذا أحد وجوه السنن، إلا أن يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قول أو فعل يخالف ذلك، كان الأول منسوخا. لو قال الصحابة أو الصحابي قولا أو فعل أو فعلوا فعلا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول والفعل ولم ينكر، كان هذا سنة من السنن، إلا أن يرد عنه أن يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قول يضاد ما تقدم سكوته عليه، كان بمثابة الدليلين المتعارضين اللذين علم المتقدم منهما من المتأخر، فإذا كان معارضا له سكت عن قول أو عن فعل ثم بعد ذلك قال قولا أو فعل فعلا يخالف الأول، ولا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بين القول الأول والآخر أو الفعل الأول والمتأخر. في هذه الحالة يكونان متعارضان من كل الوجوه، والقول المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. لكن الشاهد أن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام أو إقراره سواء كان مستبشرا بما قيل أو فعل أو لا، ولذلك اعتبر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالقيافة وقول القائف، والقيافة وقول القائف هو الخبرة بالأنساب، الخبرة بالأنساب ومعرفة القرائن التي بها يستدل القائف على أن هذا الولد لفلان وهذا الأثر لفلان وهذا وهكذا. هذه القيافة والتي يتعاطاها يقال له القائف. وكان الناس يتهمون أسامة بن زيد ويطعنون في نسبه، فإن أسامة ابن زيد كان أسود وأبوه كان خلاف ذلك، فطعن بعض الناس في نسبه، وكان زيد بن حارثة وأسامة حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان زيد بن حارثة تبناه النبي عليه الصلاة والسلام حتى حرم الله التبني، وابنه أسامة بن زيد ولد له وأمه أم أيمن الحبشية، فكان أسامة أسود، فطعن الناس في نسبه، فكان ذلك يسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاضطجع أسامة وأبوه في خميصة أو في ثوب وانكشفت أقدامهما، فمر بهما رجل مدلجي قائف، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، وإن كان بعضها أبيض وبعضها أسود، قال هذه الأقدام بعضها من بعض، فهذه شهادة من هذا القائف أن أسامة ابن صلبي لزيد بن حارثة. فاستبشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه قوله، وسعد بذلك وأخبر عائشة فقال ألم تري إلى ما قال المدلجي من قبل أو قبله، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر قول القائف واستبشر بقوله، وهذا أحد وجوه السنن الإقرار، فعمل بذلك الإمام الشافعي واعتبر قول القائف حجة في إثبات النسب أو نفيه. الشاهد أن سكوت النبي وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام أو عدم إنكاره على قول قيل أو فعل فعل فهذا سنة له حكم المرفوع. إذا قال إنسان قولا أو فعل فعلا والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت لأنه لا يجوز السكوت عليه إذا رأى منكرا، ولا يجوز السكوت عن أمر يحتاج بيانا، ولذلك يقول أهل الأصول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه إذا عمل عمل أو قيل قول أو انتشر شيء في زمانه أو كان هناك أمر لم يتضح للناس وكل اجتهد فيه، كل واحد منهم اجتهد في هذا القول وذلك الفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت، فلا يكون ذلك إلا لأن هذا الأمر يؤخذ على إجماله أو يؤخذ على حاله، فلا يجوز السكوت عليه إذا كانت هناك حاجة للبيان فلم يبين. يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعتبرون أن سكوته حجة، فإذا كان الأمر يحتاج لبيان فلم يبين فيبقى على إجماله، فالأمر فيه واسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أو شهد أو أخبر بقول أو فعل قيل أو فعل ولم يثبت عنه النكير كان ذلك حجة منه صلى الله عليه وآله وسلم لا من غيره. يعني إذا قيل قول أو فعل فعل بحضرة أي إنسان دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسكوت هذا الذي قيل عنده أو فعل عنده ذلك القول أو الفعل ليس حجة، لأنه كما ذكرنا ربما يسكت لجهله بالحكم، وربما يسكت لغفلته وسهوه، وربما يسكت لخطئه في المسألة، له قول يخالف أو يوافق هذا القول الذي هو خطأ، وربما يسكت خوفا فهو مكره أو مضطر. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز عليه ذلك كله. قال: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة لا من غيره، أي ترك الإنكار من النبي حجة، أما غيره لا يعد حجة. قال: حدثنا حماد بن حميد وهو الخراساني، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، معاذ بن معاذ العنبري، عبيد الله بن معاذ بن حسان العنبري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله إن ابن الصائد الدجال. قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله يحلف بأن ابن الصائد أو ابن صياد هو الدجال، وابن صياد كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان انتشر بين الصحابة أنه هو الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شك في ذلك، حتى إنه ذهب إليه ذات مرة ليسمع منه مقالا يؤكد أنه الدجال، فكان في نخل وعنده أمه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بالنخل ويدنو من ابن صياد ليسمع منه ما يقول حتى يبت فيه بالقول، فرأته أمه فقالت: يا صاف، هذا محمد، هذا رسول الله، فسكت عما كان يقول. الشاهد أن الخلاف بين الصحابة في كون ابن صائد أو ابن صياد الدجال كان موجودا مشهورا، وكثير منهم كان يقول إنه الدجال، حتى إن جابر بن عبد الله كما في هذا الحديث يحلف على أن ابن صياد هو الدجال. فلما قال له ابن المنكدر: تحلف؟ كيف تحلف على أمر وهو أمر غيبي وأنت لم تشهده ولم نرى ولم نسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صريحا يدل على أن ابن صياد هو الدجال؟ فقال له جابر نعم وما لي لا أحلف، وقد سمعت عمر بن الخطاب يحلف على ذلك، يعني يحلف أن ابن صياد هو الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن جابر بن عبد الله استدل لقوله ورأيه في أن ابن صياد هو الدجال جازما بذلك حتى إنه لا يحلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سامع عمر يحلف على أن ابن صياد هو الدجال فلم ينكر ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل بعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر قوله، استدل بهذا السكوت والإقرار على أن هذا القول حق، ولو كان باطلا ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان منكرا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قلنا كانت إحدى وجوه أو كان إحدى وجوه السنن إقرار النبي وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وسكوت الوحي عن إنكار أو تخطئة لقول قاله الصحابة أو فعل تعاطاه الصحابة في زمان الوحي، فنجدهم يقولون كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو كنا نفعل كذا، فهذا دليل على أن هذا أمر مشروع، أمر مشروع، لأن الوحي لا يسكت على باطل، سواء نزل الوحي في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الصحابة تستدل بسكوت الوحي على أقوال لهم وأفعال لهم على تلك المشروعية، كقول جابر مثلا أو أبي سعيد كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لو كان منكرا لأنكره القرآن أو الوحي. كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن وقوف، أي لو كان ذلك محرما لحرمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فلم ينكر ذلك، فاستدلوا بذلك على تفضيل هؤلاء الصحابة بهذا الترتيب لإقرار النبي وسكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جواز ذلك. كانوا يقولون في تلبيتهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالتوحيد لزم تلبيته، والناس جابر يقول والناس يلبون بما يلبون به، فلم يرد ذلك عليهم أو لم يرد شيئا من ذلك عليهم، ولكنه لزم التوحيد أو لزم تلبية التوحيد صلى الله عليه وسلم. يستدل العلماء بذلك على أن صيغ التلبية أو التلبيات التي وردت عن الصحابة هي مشروعة وسنة لإقرار النبي وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكيف إذا مدح وإذا حث وإذا صوب فعلا من أفعال الصحابة كان ذلك سنة وتصريحا منه صلى الله عليه وسلم بمشروعية ذلك، كما دخل المسجد وجماعة من الصحابة قد صلوا معه المغرب فجلسوا يذكرون الله عز وجل حتى خرج عليهم في صلاة العشاء فقال ما زلتم ها هنا؟ قالوا نعم، قال أحسنتم أو أصبتم. إذن هذا العمل وهو المكث والجلوس من المغرب إلى العشاء عمل حسن، عمل مستحب، إذ حسنه وصوابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تدل على أن إقرار النبي وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يكون إحدى وجوه السنن، وهذا له خاصة دون غيره، فغيره لا يسكت ولا يقر قراره وسكوته لا يكون محصورا في أنه رضي عن ذلك القول أو أن ذلك القول أو الفعل حجة عند الله عز وجل، لأنه ربما يسكت لعوارض لا تكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. باب الأحكام التي وصل إليها وتوصل إليها العلماء عن طريق الدلالات والإشارات والإرشادات لا تصريحات. باب الأحكام التي تعرف بالدلائل: هذا الأمر حلال وهذا الفعل حرام، من أين؟ بإشارات ودلالات وأدلة في ثناياها الدلالة والإرشاد إلى حكم هذا الشيء من الحل والحرمة أو المشروعية وغيرها. وكيف معنى الدلالة وتفسيرها أو تفسيرها. باب الأحكام، باب الأحكام أو باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها أو تفسيرها. الأحكام التي تعرف بالدلائل، وفي بعض الروايات للصحيح التي تعرف بالدليل، والدلائل جمع الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، الدليل المرشد إلى المطلوب، إن كان صراحة فهو النص، وإن كان استدلالا فهو دليل يرشد ويبين، ليس نصا حكم المسألة. وتفسير الدلالة وهو الإرشاد، كيف توصل هذا العالم إلى الحكم الفلاني، وكيف استنبط هذا الحكم من الدليل الذي فيه الدلالة الذي فيه الإرشاد إلى هذا الحكم. يفهم حكم المسألة من دليل ليس فيه نص ولكن قرائن وإشارات وإرشادات تدل على ذلك الحكم. باب أو باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. الدلالة والدلالة والدلالة والدلولة كلها واحد، وهي الإرشاد. الدلالة الإرشاد، دل فلان أي أرشد فلان دلالة إرشادا، وجهه توجيها وبين له بيانا وتبيانا. كيف معنى الدلالة وتفسيرها. الأحكام التي تعرف بالدلائل، التي تؤخذ من الأدلة، التي تؤخذ من الدليل الذي هو المرشد إلى المطلوب. أنا أطلب الحكم، أرشدني هذا الدليل إليه ودلني عليه ووجهني إليه بإرشاده وبيانه وتوجيهه، والأدلة الشرعية كما تقدم هي الكتاب والسنة والإجماع الصحيح والقياس الصحيح، بعضهم يقول والاستدلال، أي طلب الدليل من هذه، وهو الهيئة التي يتوصل بها إلى الحكم من تلك الأدلة. الاستدلال طلب الدلالة على الحكم من القرآن أو من السنة أو القياس أو الإجماع، هذه هي الأدلة. فهناك أحكام تعرف بالدلائل بالإرشاد لا بالنص. هذا حلال، لماذا؟ لأنه فعل في زمان النبي فلم ينكره وأقر فعله وسكت عنه، بل ربما استبشر بفعله أو قوله. هذا الشيء حرام، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه تمعر وجهه وتغير وصرف وجهه، فعرف الناس أن هذا منكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بحركته وهيئته تلك دل على أن هذا الأمر مكروه. قال: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الآية، النبي عليه الصلاة والسلام بين أمر الخير، الخيل، وما فيها من خير وشر، بيان واضح كما سيأتي في الحديث الذي سيرويه بعد ذلك. الخيل ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع أو مقتنيها أنواع ثلاثة: أجر، ستر، وزر. إذن هذا بيان تفصيلي من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الخيل. فلما سئل عن الحمر لم يبين بيانا نصا، إنما أرشد إلى دليل يرشد إلى مطلوب، وهو الحث على التصدق منها وعليها، لكنه لم ينص. ففهم الناس أن فيها وفي أي خير يأتي منها خير له، إذن مدح على صنع المعروف بهذه الحمر. قال: وسئل النبي في الترجمة، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخير والخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث الأول، ذا قد أخبر أمر الخير، هنا حديث معلق لأنه لم يذكر إسناده، وسيرويه موصولا بإسناده أول حديث في الباب. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضب، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام، وسيأتي هذا الحديث في الباب أيضا موصولا. فاستدل ابن عباس على حل الضب لأن الضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم ينكر على آكله. إذن عرف حكم الحمر من إرشاد النبي إلى الآية العامة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني من أخرج على الحمر صدقة فهذا أمر طيب، من حمل عليها، من تصدق عنها، من أخرج منها جزءا وأخرج عليها بعضا من المال فهو داخل في عموم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. والضب النبي لم يأكله، لكن ترك من يأكله على المائدة بين يديه، فيفهم ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام يحله ولا يحرمه، لكنه لم يعتد أكله. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الله بن عبد الله وهو ابن أبي أويس المدني، قال: حدثني مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم، عن أبي صالح السمان ذكوان السمان الزيات، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخيل لثلاثة، أي مقتني الخيل ثلاثة أصناف: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له. هي لرجل أجر. أول صنف ممن يقتني الخيل صنف من يبتغي بها الأجر. في هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الاقتناء بهذه النية هو أفضل من يقتني الخيل، وهو الرجل الذي ربطها أي حبسها وجعلها مركبا للجهاد في سبيل الله، ربطها في سبيل الله فربطها في طيلها أي الحبل، وأطال لها أي مد لها في حبلها في مرج أو روضة المكان الذي ترعى فيه فتأكل، ولو أنها قطعت طيلها قطعت الحبل الذي تربط به ففرت فاستنت شرفا أو شرفين أي صعدت وارتقت جبلا أو جبلين مكانا مرتفعا أو أماكن مرتفعة، كانت هذه الخطوات في ميزان حسناتها، كانت آثارها في ميزان حسنات هذا الرجل الذي ربطها في سبيل الله، فلو مرت بنهر فشربت كان شربها في ميزان حسناته، وكانت أرواثها وأوبالها في ميزان حسناته، إذ صارت كل أعمالها حسنات له لأنه ربطها في سبيل الله، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا أي يستغني بها عن سؤال غيره ويتعفف بها حتى لا يسأل غيره تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها، اتخذها إذا احتاج ركوبها ركبها، وإذا احتاج بيع نتاجها باعه أي ربطها واقتناها قنية ليستثمرها حتى يستغني عن الآخرين ولا يسألهم وحتى لا يحتاج إلى غيره، فإذا أراد السفر ركب وإذا أراد المال باع تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها أن يعيرها وأن يركبها وأن ينفق منها، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. وبعض الناس استدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الخيل حيث قال ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها أي يعطيها ويعيرها غيره إذا سألها، فهي له ستر تستره عن الناس وعن الحاجة للناس، لا يحتاجهم في أن يركب من عندهم ولا يحتاجهم في أن يسألهم مالا، فهو يتغنى ويتعفف بهذه الخيل التي يبيع نتاجها فهي ستر له. ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر، وفي بعض الروايات ونواء لأهل الإسلام أي يحارب أهل الإسلام بها ويعادي أهل الإسلام بها. رجل ربطها فخرا ورياء يتعالى بها ويتكبر بها ويرائي بركوبها الناس. هذا لم يرد أن يربطها في سبيل الله، ولم يرد أن يستر نفسه يتغنى بها ويتعفف بها، إنما أراد المباهاة والفخر والمعاداة. فهي على ذلك وزر. إذن بين النبي كما قال الإمام رحمه الله تعالى، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الخيل بينها، ثم أرشد إلى الدليل العام ليستنبط منه الحكم الخاص. الشيء لم يرد فيه دليل خاص فيرشدهم ويدلهم ويحيلهم على العموم ليستدلوا منه إلى حكم ذلك الخاص. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، يعني ما علينا فيها وما يجب علينا تجاهها، قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، هذه الآية المنفردة بهذا المعنى العام الذي تدخل فيه أو يدخل فيه خصوصات كثيرة. ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة التي تجمع أمورا كثيرة وأشياء كثيرة يدخل ضمنها حكم الحمر، وهي: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الأمور التي ليس فيها نصوص وأدلة صريحة إن كانت من الخير فتدخل في عموم هذه الآية التي تحث على فعل الخير، وإن دق وإن كانت من أمور الشر فتمنع لعموم هذه الآية، وإن كانت مثقال الذر من الشر حث وحض على فعل الخيرات عموما. ما تقول في الحمر يا رسول الله؟ أي هل لنا أن نتصدق وأن ننفق وأن نخرج بعضها؟ فهذا خير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحكم الخاص الذي لم يرد فيه النص الصريح، وأنه داخل تحت ذلك العموم، داخل تحت ذلك العموم. فقال: ما أنزل الله علي فيها غير هذه أو إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة، يحيى ابن قزعة أو غيره، سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي، عن منصور بن صفية وهو منصور بن عثمان الحجبي، عن أمه صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاوى: حدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة، لو منصور بن صفية، منصور بن عبد الرحمن بن شيبة، نعم، قال حدثتني أمي صفية بنت شيبة عن عائشة، رجع الإسناد السابق من عند منصور، فمحمد بن عقبة عن الفضيل بن سليمان متابعة ليحيى عن ابن عيينة عن منصور ابن عبد الرحمن ابن شيبة قال حدثتني أمي صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قالت يا رسول الله كيف أغتسل من الحيض؟ قال تأخذين فرصة ممسكة، فرصة ممسكة قطعة من القطن أو القماش الأبيض يعني مصابة بالمسك، قال تأخذين فرصة ممسكة قد صبغت بالمسك يعني فتوضئين بها، التوضؤ هنا بمعنى التطهر والتطيب والوضاءة وإزالة آثار النجاسة والكراهة للرائحة. قالت يا رسول الله كيف أغتسل من الحيضة؟ قال تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها، تتوضئين بها، تتطيبين بها، تتطهرين بها. كيف أتطهر؟ قال خذي فرصة ممسكة تطيبي بها، تطهري بها، توضئي بها. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ تسأل عن الكيفية وعن البيان لهذا الإجمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجمل إجمالا لعل النساء تفهمه وتعرفه وتعرف بيانه، وما أجمله إلا للحياء لأنه أمر يتعلق بالنساء والمرأة تواجهه وبين يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي. أعاد الكلمة واستحيا عليه الصلاة والسلام أن يبين لها. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي بها. في بعض الروايات سبحان الله توضئي بها، سبحان الله توضئي بها. كيف لا تعرفين معنى التوضؤ ومعنى التطهر من الحيضة وقد أرشدها بهذا الإجمال الذي تتبينه النساء؟ فلما رأت عائشة من المرأة أنها لم تفهم وأن النبي عليه الصلاة والسلام استحيا أن يبين لها، وقد فهمت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرشد إلى شيء ضمني في هذا العموم، الإرشاد، الإرشاد إلى المطلوب. فقالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها، فجذبتها إلي فعلمتها، أي علمتها كيف تتوضأ بها. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها تتبعي أثر الدم، تتبعي أثر الدم. وهذا فيه إضافة إلى الإجمال المتقدم، لكن المرأة تحتاج البيان الصريح، والبيان الصريح لا يكون من النبي، فيكفيه أنه دلها دلالة وأرشدها إرشادا إلى الشيء الخاص بهذا التعميم، إلى الشيء المبين بهذا الإجمال الذي فهمته عائشة، فجذبت المرأة إليها وعلمتها وأخبرتها ماذا يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنساء تعرف أن موضع الدم وهذا الدم يكون كريه الرائحة، فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة بأخذ الفرصة الممسكة أي لإزالة آثار هذه الرائحة بهذه الرائحة، تلك الرائحة بهذه الرائحة الطيبة التي هي رائحة المسك، ففهمت عائشة ذلك من دلالة النص العام أو المجمل الذي بينته لما فهمته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله للمرأة سبحان الله توضئي بها، توضئي بها أو تطيبي بها. الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية إياس عن سعيد بن جبير أبي محمد الأسد الوليبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا. السمن معروف والأقط اللي هو اللبن المجفف أو الجبن المجفف، وأضب جمع ضب، وهو حيوان بري صحراوي يؤكل. قال أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته. أهدت له أم حفيد هذه الهدية التي من بينها الضب، فدعا قال: أين الهدية التي أهدتنا أم حفيد؟ معنى هذا فدعي بهن أو فدعا بهن ووضعن على المائدة، فأكلت هذه الأصناف كلها على مائدته وهو شاهد صلى الله عليه وسلم. يقول: فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن، يعني أنف، يعني رأى أن أكلها فيه قذارة ولم يحب ذلك واستقذر هذا لأنه لم يعتد. يقول ابن عباس: ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدته ولا أمر بأكلهن. فاستدل ابن عباس على حل هذه الأشياء ومن بينها الضب لأنها أهديت للنبي، ولو كانت حراما لرد الهدية، ولو كانت حراما ما أباح أكلها ولا دعا بها لتوضع على المائدة، وأكلها من أكلها من أهله بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث آخر أن أم حبيبة أهدت للنبي أو قدمت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن ميمونة، ضبا فاستقذره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خالد بن الوليد جالسا، قال: فاجتررته إلي وأكلته والنبي ينظر. فلما سئل عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لم يصنع بأرض قومي، أي لم يكن أهله يأكلون ذلك، فما اعتاد أكله النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقذره رسول الله، لكنه ليس حراما بدليل أنه أكل عنده فلم ينكر، بل أمر بأكله، قال: كلوا يا رسول الله. قال: إنه لم يصنع بأرض قوم، أنتم كلوا أما أنا فلا، ولو كان حراما لمنع منه غيره وأكله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب القرشي المصري، قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. من أكل ثوما، الثوم معروف، أو بصل، فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. وفي حديث آخر: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فبنو آدم يتأذون من رائحة الثوم والبصل، ولذلك من أكلهما فلا يقرب المسجد، لأن الملائكة تتأذى، لأن الملك يأتي المصلي فيضع فاه على فيه، كلما قرأ آية أو تكلم كلمة وقعت في فيه. إلا أن هذا الذي أنتن رائحة فمه بالثوم والبصل الملائكة تتأذى منه، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أمثال هؤلاء من دخول المسجد. ولعل أشد شناعة من ذلك رائحة الدخان، خاصة من كان مستكثرا من شربه، تكون رائحة فمه أنت من هذا. فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فكل إنسان صاحب فطرة سليمة لا يحب تلك الروائح الكريهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن أكل ذلك فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، يعني يسقط عنه وجوب الجماعة، لكنه هل يأثم؟ يأثم إذا تعمد ذلك لترك الجماعة، إذا تعمد أكل الثوم أو البصل حتى يتذرع بذلك أن رائحة فمه كريهة ولا يصلي الجماعة يكون متعمدا. قال ابن وهب: طيب، قال: وإنه أتي ببدر. قال ابن وهب: يعني طبقا، أي أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطبق فيه خضرات من بقول، أشياء من البقوليات، كمثل هذا الثوم أو البصل أو البصل أو الكراث أو في الفجل بهذه الأيام أو غير ذلك من هذه الخضرات التي لها روائح كريهة. قال: وإنه أتي ببدر. قال ابن وهب: يعني طبقا، وفي بعض الروايات بقدر. أتي ببدر يعني طبقا فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، بما فيها من البقوليات هذه التي لها روائح. فقال: قربوها. فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. أتي ببدر بطبق فيه بقول، ما في هذا الطبق؟ قالوا: فيه كذا وكذا من البقول التي لها روائح. قال: قربوها لهذا الصاحب. فلما رأى هذا الصاحب كراهة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من هذا، رآه يكره ذلك، فهم الرجل أيضا بترك الأكل وكره أكلها كما كره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: كل فإني أناجي من لا تناجي. الرجل فهم من النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه أمسك عن أكلها الكراهة، وفهم الصحابة من ذلك الحديث أنها ليست محرمة لأنها أكلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبإذنه وتقريبه إياها لهذا الصحابي وقوله له: كل فإني أناجي من لا تناجي. لكن مع الحديث الأول الذي هو: فمن أكلها فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا، عليه أن يأكلها في غير وقت الصلاة حتى لا يضطر لترك صلاة الجماعة، وحتى لا يؤذي الملائكة مع إذائه بني آدم. وقال ابن عفير، سعيد بن عفير المصري، عن ابن وهب بقدر فيه خضرات، يعني رواية أخرى من طريق سعيد بن عفير أنه بدل قوله ببدر قال بقدر فيه خضرات. ولم يذكر الليث ابن سعد وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث، يعني هل هذا من الحديث أصلا تابع بالإسناد السابق من الحديث عن الزهري بقوله وأتي بقدر أو ببدر. هؤلاء لم يذكروا في روايتهم عن يونس قصة القدر، يقول: فلا أدري هل هي من قول الزهري أو في الحديث، لكن الشاهد أو الظاهر من الإسناد الأول أنها من الحديث، وهذا الذي رجحه البخاري حيث قدم الحديث بالإسناد الأول. قال: حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني أبي سعد بن إبراهيم وعمي يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر طلبت منه طلبا فقال افعلي كذا فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك افعلي كذا وأتنا فقالت يا رسول الله أرأيت إن لم أجدك قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر إن لم تجديني فأتي أبا بكر أتت النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة في شيء فقال لها أتنا يعني افعلي كذا وكذا ثم أتنا فقالت أرأيت إن جئتك فلم أجدك كأنها تقول الموت كما في بعض الروايات أرأيت إن لم أجدك يا رسول الله تعني يا رسول الله تعني الموت أتي من قال أتي أبا بكر أتي أبا بكر بهذا الحديث وغيره كثير الذي فيه إشارة ليس فيه تصريح بالعبارة أن أبا بكر سيكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم استدل به أهل السنة وبغيره كما قلنا من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام دلهم على أن يكون الخليفة بعدهم أبو بكر على أن يكون الخليفة بعدهم أبو بكر من أين؟ حيث قال للمرأة ستجدين بعدي أبا بكر فأتيه أي هو الذي يتولى الأمر من بعدي فمن كان له عدة ومن كان له شيء ومن كان له حاجة عند النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو ولي أمر المسلمين بعدما يموت يأتي من يليه يأتي الولي الذي يلي أمر المسلمين من بعده قالت أرأيت إن لم أجدك تعني الموت إذا مت يا رسول الله قال فأتي أبا بكر قال تجديني فإن لم تجديني فأتي أبا بكر إن وجدتيني قد مت فستجدين أبا بكر فإنه الذي سيتولى الأمر من بعدي وأيضا استدل الصحابة على أن أبا بكر أولى الناس بالخلافة وإمارة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإمامته إياهم في مرض الوفاة لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فصلى بهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال الصحابة قالوا لأبي بكر قدمك رسول الله للصلاة أفلا نقدمك لأمرنا أنت أولى الناس بذلك ففهموا واستدلوا لهذا الحكم وهو كون أبي بكر أحق الناس بالخلافة والإمارة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أيضا ولاك رسول الله الصلاة وقدمك فمن الذي يؤخرك بهذا الحديث ستجدين أبي بكر إيتي أبا بكر فإنه الذي سيكون بعدي والنبي عليه الصلاة والسلام كونه يختاره صاحبا له والله عز وجل يهيئ له بقدره أن يكون هو الصاحب الذي يصحب النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة هذه إشارة إلى تخصيصه بهذه الصحبة باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين